خالق الأقوال لا أسعى إلى غيرك إلهي فالق الإصباح أشرق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك يا سلام نبدأ ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:10 نستمع معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. يأتيكم نور من القرآن في الساعة 7:26. أبحاث في رسالة الحقوق في الساعة 7:42. عند 8:00 الأولى تأتيكم 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 8:06. أعلام الهدى في الساعة 8:16. صلاة الخاشعين عند 8:39 في الساعة 8:46 مكة ومنى. قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 تماما، عند 9:15 شعراء أهل المودة. يأتيكم برنامج مع كتاب الله في الساعة 9:32 عند 9:48 من فيض أهل المعرفة. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما، عند 10:18 فضاءات أدبية. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 15 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. نحن نؤمن ونعتقد أنه مصدر التشريع ومصدر العطاء هو الله سبحانه وتعالى، والحق ما صدر عن منبع العلم الإلهي اللامتناهي الذي ليس له نهاية، ليس له بداية. إذن نحن عندما نتحدث عن الحق، الحق من الله، الحق من ربك. ما دام الإنسان عرف واعتقد وآمن بأن الحق من الله سبحانه وتعالى، إذن عليه أن لا يشك، أن لا يتردد، أن يكون متيقنا في حركته وفي التزامه بهذه الأحكام أو التزامه بالحق أيا كان الحق وفي أي اتجاه. لذلك يجب أن يتصف الإنسان المؤمن بشكل عام والقائد والنبي والإمام بشكل أكثر بالحزم واليقين وعدم الشك، لا سيما عند تغيير الأحكام والقوانين. ولذلك نأتي وندخل أيضا إلى الآية الأخرى، ولكل وجهة هو موليها. في تفسير الأمثل هنالك يعني لا بأس أن نقرأ حول هذه الآية. هذه الآية ترد في الواقع على الضجة كما يقول في الأمثل التي أثارها اليهود حول تغيير القبلة. كما نعلم أن اليهود قبل تغيير القبلة كانوا من أهل الشبهات، كانوا يطرحون الشبهات والإشكالات، وبعد تغيير القبلة أيضا استمروا في ذلك لكن باتجاه آخر. وتقول هذه الآية ولكل وجهة هو موليها. الأنبياء عبر التاريخ كانوا في الواقع كل نبي كان له وجهة، وجهات عديدة يولونها. ونحن نعلم أن القبلة هي ليست من أصول الدين، لأن أصول الدين لا تتغير، هاي مسائل عقائدية لا تتغير. أما القبلة هي ليست من أصول الدين، الله سبحانه وتعالى جعل القبلة في البداية باتجاه بيت المقدس، يمكن أن يغيرها إلى الكعبة، كان يمكن أيضا أن تتغير أيضا مرة ثانية وثالثة ورابعة. الله بحسب المصلحة والمشيئة الإلهية على المسلمين، على النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين أن يتبعوا ويمتثلوا وأن لا يترددوا في هذا الأمر، وهذا ما حصل بالفعل. أيضا القبلة هي ليست أمر تكويني، هناك مسائل تكوينية لا تتغير، هذه المسألة ليست مسألة تكوينية. إذن لا يحتاج كما يبين هنا القرآن الكريم، لا توجد هناك ضرورة للإطالة في هذا الحديث، في حديث تغيير القبلة. إذن ما هو المهم؟ ما هو الذي ينبغي أن يلتفت إليه المسلمون، أن نلتفت نحن إليه في حياتنا في حركتنا؟ هل مسألة تغيير بعض الأحكام ومنها تغيير القبلة، بعض الأحكام التي هي ليست من أصول الدين، هي ليست مسائل تكوينية، أم يجب أن نلتفت ونهتم بأمور أخرى؟ الله في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يبين أنه الخير، عمل الخير، فعل الخير، طلب الخير، السعي إلى الخير هو الأساس الذي ينبغي أن نلتفت إليه. لذلك المعيار الحقيقي لقيمة الإنسان، لوجود القيمة الوجودية للإنسان، مرتبة الإنسان هي الخير، تعاطيه مع الخير، أعمال البر، أعمال الخير، أعمال الصلاح هي. ولذلك يقول فاستبقوا الخيرات، لا تطيلوا الحديث في القبلة، تغيرت القبلة وانتهى الأمر، هذا أمر بيد الله، لكن أنتم يا مسلمين عليكم أن تتسابقوا في الخيرات، أن تسارعوا للخيرات، لأن الملاك يوم القيامة وفي القبر وفي الدنيا والآخرة هو مقدار ما أحمل من خيرات، من فعل الخير، من أعمال البر، هذا هو الأساس. في الآية 177 أيضا من سورة البقرة هكذا يقول القرآن الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا في الآية 177 من سورة البقرة التي إن شاء الله سوف نمر عليها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية. إذن الملاك هو هذا، فعل الخير، فعل الخير، وطبعا على رأس الخير هو الإيمان بالله، يعني قبل السلوك قبل الفعل هو العقيدة. ولكن البر أولا من آمن بالله واليوم الآخر، وقضية المسائل والأفعال الخير، المساكين وابن السبيل، إن شاء الله نمر على الآية لاحقا. إذن الإنسان عليه أن لا ينشغل بالمسائل التي لا تخصه عليه أن يسلم. هذا هو، هاي فائدة التسليم. فائدة التسليم أنني عندما أكون مسلما إلى الله من أهل التسليم والرضا تغيرت القبلة، تغير حكم معين. كان الخمر محللا مثلا ثم حرم، يجب أن ألتزم. كان فلان فعل حلال ثم أصبح حرام، كان حرام ثم أصبح حلال. الإنسان صفة التسليم، وقلنا الله في تغيير القبلة أراد أن يمتحن العباد، يمتحن المسلمين، أيهم يتبع، أيهم ينقلب على عقبيه، هذا تحدثنا عنه سابقا. إذن صفة التسليم هي الأساس. المهم ماذا؟ هو المسابقة، السرعة، فعل الخيرات، أعمال البر، هذه هي الأساس للإنسان. إذن هذه الآية تتحدث، ثم يقول أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وين ما تكونون الله قادر على أن يجمعنا جميعا في يوم القيامة. طبعا هذه اللهجة لهجة شديدة أيضا، يعني من التحذير والتهديد لهؤلاء بأنه أيها المخالفون أنتم بالتالي سوف تجمعون في يوم القيامة، اعملوا. طبعا هذا الخطاب نلا جميعا في الواقع، محكمة ضخمة، محكمة يوم القيامة، يتلقى كل إنسان يحصل على جزائه في ذلك. إذن الدنيا في الواقع هي التي تحدد الآخرة. فإذن على هذا الحديث أن ينتهي، ننتقل إلى مرحلة فعل الخيرات، المسابقة في الخيرات، ليس فقط فعل الخيرات. الله يقول فاستبقوا الخيرات، سارعوا في الخيرات، وآيات أيضا أخرى تتحدث عن هذا الأمر. إذن الله سبحانه وتعالى أيضا يقول قادر على أن يجمعكم. إذا كنتم أيضا لا تتصورون بأن الله قادر، الله يبين أيضا في هذه الآية أن الله، إن الله على كل شيء قدير. الله قادر، سبحان الله قادر على أن يجمع العباد في يوم القيامة، جميع العباد، لا يوجد هناك استثناء، لا يمكن أن يفر أحد من هذا الجمع، الله إذن قادر على ذلك. طبعا في الروايات أيضا هنالك بحث ورد أن هذه الآية أيضا تشمل اجتماع أصحاب الإمام المهدي الخلص عند ظهوره، أن الله قادر، يعني الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. في ورد عن أهل البيت عليهم السلام كما يذكر في الأمثل، في تفسير الأمثل صاحب الأمثل، ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في تفسير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أن المقصود بهم أصحاب المهدي عليه السلام. من ذلك ما ورد في روضة الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه تلا الفقرة المذكورة من الآية ثم قال يعني المقصود من هذه الآية أصحاب القائم 310 رجلا، 10 رجلا، وهم والله الأمة المعدودة، قال يجتمعون والله في ساعة واحدة قزعا كقزع الخريف. وفي رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام وذلك والله أن لو قام قائمنا يجمع الله إليه جميع شيعتنا من جميع البلدان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء القادة المقربين المخلصين الصالحين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
دعاء يوم الثلاثاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة برسالة الحقوق شارحا حق الزوجة: وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك، فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها فأن لها عليك أن ترحمها لأنها أسيرك، وتطعمها وتكسوها، فإذا جهلت عفوت عنها. التدقيق في هذا النص الكريم يكشف عن حقيقة النظرة الإنسانية الإسلامية إلى المرأة، وهي تشغل موقع الزوجة، ذلك أن للمرأة مواقع متعددة، ولها في ضوء كل موقع تشغله من تلك المواقع حقوق خاصة، كموقع الأم أو الأخت أو الإبنة من المحارم، أو كمواقعها عندما لا تكون من المحارم. ومن الطبيعي أن ترتبط حقوق الزوجة بنظرة الإسلام الأساسية إلى المرأة بشكل عام أيضا. وأول ما يواجهنا في هذا النص تذكير الإمام عليه السلام بأن الله عز وجل جعل الزوجة سكنا وأنسا لزوجها، قال تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومن الحكمة الواردة في هذه الآية الشريفة كون الزوجة مخلوقة من نفس الرجل، فهي في غاية القرب منه، فلا يكون هنالك من شيء يجعلها أدنى منه خلقة. وفي موضع آخر من القرآن الكريم تعبير عن خلق الناس من نفس واحدة، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومن المعاني المضافة في هذه الآية أن الرجال أيضا يعودون كنسل إلى رجل وامرأة، فصارت المرأة أيضا في أصل الرجل، ولو كانت في منزلة دنية لاستحق الرجل أن يرث منها هذا الوصف، ولكن الله سبحانه وتعالى ساوى في الخلقة الإنسانية بين نسل أبينا آدم عليه السلام: كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم إن الزوجة تحديدا صارت سكنا للرجل، وهذه منزلة عظيمة للمرأة ونعمة كبيرة للرجل. وهذا السكن في حقيقته يولد آثارا نفسية واجتماعية خطيرة لما يخلقه من رابطة عميقة وحقيقية بين الرجل وزوجته، قال تعالى: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا السكن ليس خاصا بالرجل، بمعنى أن الإسلام لا ينظر إلى المرأة على أنها متعة للرجل، وإنما السكن سكن للرجل وللمرأة في آن واحد، والمودة والرحمة شيء مشترك ومتبادل بينهما، وأن كلا منهما خلق للآخر، قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. مستمعين الكرام، بعد أن بين الإمام زين العابدين منزلة الزوجة كما أسلفنا، أوضح ما يترتب على ذلك من حقوق لها، وأولها الإكرام لها والرفق بها، فضلا عن تهيئة منزل الزوجية وما يتعلق بهذه الشؤون المعلومة، وقد جعل ذلك حقا للزوجة وواجبا على الزوج يؤديه دون منة أو تفضل. بل إن الإمام عليه السلام يذكر أن من حق الزوج على زوجها أن يعفو عنها إذا فعلت شيئا من الجهل، وبالتالي فلا يكون معنى القوامة الواردة في النص القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء أن يكون الرجل حاكما متعسفا في بيته، لأن ذلك ليس من مقتضى المودة والرحمة ولا السكن المشترك المتبادل. وقد رأينا أن الإمام عليه السلام يذكر بأكثر من ذلك، فيقول: فإذا جهلت عفوت عنها. أخيرا مستمعينا الكرام، فإنه ينبغي القول إن هذا هو الإطار العام لحقوق الزوجة مع بعض الأمثلة، أما تفاصيل حقوق الزوجة الشرعية فقد ضاقت عنها هذه الحلقة، ولعل لنا إليها وإلى حقوق الزوج عودة في بحث آخر من هذه الأبحاث إن شاء الله تعالى. أما الآن أعزائي المستمعين فمع الشيخ محمد هادي اليوسفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة هذا البرنامج نستضيف سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. أهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
وبكم أهلا ومرحبا، حياكم الله. بسم الله.
سماحة الشيخ، يدعي بعض المناوئين للإسلام أن عقد الزواج في الإسلام إنما هو عقد شراء، وأن المهر إنما هو ثمن المرأة المشتراة والتي سيصبح اسمها الزوجة. كيف يمكن تفنيد مثل هذا الادعاء موضوعيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. لتفنيد هذه المزعمة التي قد تبدو للأذهان وتطفح على الألسن، سواء كان من داخل حوزة الإسلام أو خارج حوزة الإسلام، هذا أمر طبيعي أن يعرض على الذهن ما دام هناك شيء متبادل بين الطرفين بإزاء شيء آخر، وإن كان أحد الشيئين ماديا والآخر لا يعتبر ماديا تقريبا إلا بالعلائق، إلا بما يرتبط. يعني من ناحية هناك مهر، وغالبا المهر مادي كما أقول غالبا، وفي مقابل المهر كما افترض في هذا السؤال المطروح عقد الزوجية أو علقة الزوجية بين الزوجين، يعني الالتزام بعنوان الزوجية بين الزوجين وبما يترتب عليها من آثار شرعية وأحيانا عرفية، وهذا أمر فيه لوازم مادية لكن بنفسه ليس أمرا ماديا، فهو أمر بنفسه من دون أن يكون بنفسه أمرا ماديا يقابل أمرا في الأعم الأغلب مادي. ونحن الآن لازلنا في مقام تقرير السؤال أو تقرير الإشكال، ما يبدو من الإشكال. إلى هنا هذه الأرضية هي التي تمهد لهذا التساؤل أو الإشكال. وأما الجواب على هذا فنفس هذه الثغرات في افتراض هذا السؤال أو هذا الإشكال، يعني أولا ليس المهر عوضا ماديا دائما، يعني إذا كان المهر مأخوذا من الأديان، يعني إذا كان المهر شيئا أو مفهوما أو فكرة موضوعية في الأديان السماوية، ففي الشرائع بشكل عام مسألة المهر مسألة مطروحة، لكن إذا أخذنا هذه الفكرة من الأديان فلنأخذها صحيحة كما هي في الأديان. ففي الأديان لم يفترض هذا عوضا، بل المهر في الإسلام إنما هو رمز، يعني مسألة رمزية في مقابل الالتزام المتبادل بين الطرفين. يعني الأساس في النكاح إنما هو الالتزام المتبادل بين الطرفين، الزوج يلتزم أمام الزوجة بما عليه من مسؤوليات وتكاليف ووظائف، والزوجة تلتزم في المقابل بما عليها إزاء الزوج من الالتزامات والتكاليف والوظائف الزوجية الأسرية. إذن فالعمدة التزام في مقابل التزام، أو التزامات باعتبار الآثار والنتائج المترتبة والتكاليف المترتبة. يعني هذا اعتباران، هذان اعتباران، مرة نقول التزام في مقابل التزام، ومرة عدة التزامات في مقابل عدة التزامات. لكن من أجل أن يتبادل هذا الالتزام بمظهر رمزي من أجل تثبيت هذا الأمر، لذلك نرى أن النصوص الشرعية تقول ويحك، وهل يحلل أو يحرم إلا الكلام؟ إنما ورد في النص إنما يحلل ويحرم الكلام، ذلك إحكاما لما هناك من الالتزامات، ليكون اللفظ دالا على تبادل هذه الالتزامات حتى يلتزم بمؤداها الطرفان ولا يحيدان عن الالتزامات، أو لا يتأولان ولا يتناقصان عن الالتزامات. إذن فالمسألة إنما هي رمزية، والدليل على هذا أنه لا حد لذلك قلة، وإن كان هناك لا حد للكثرة، لكن الحد للكثرة ارتأى الإسلام فيه التقليل مهما أمكن، إلا أنه اقترح أن يكون كمهر السنة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. ومهر سنة اليوم يعادل كما هو المعروف المشهور بين الفقهاء 262 مثقالا صيرفيا من المثاقيل اليومية، ونصف المثقال من الفضة أو ما يعادل هذا المبلغ. المفروض أنه لو كانت المسألة مسألة معاوضة مادية لما كانت المسألة قابلة للتنازل أو التقليل أو تبديلها بأمر معنوي، يعني أن يتراضى الزوجان على أن يكون المهر تعليم علم أو تعليم بضع آيات قرآنية أو بضع سور قرآنية، وهذا ما جرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فمن هذه القرائن نفهم أن المسألة إنما هي مسألة رمزية لتثبيت الالتزام بين الطرفين، ولا أساس لكونه عوضا حتى يكون الزواج شراء وبيعا، والحمد لله.
نشكر سماحة الشيخ اليوسفي على هذه التوضيحات. مستمعينا الكرام، نشكركم على متابعة فقرة هذا البرنامج، وإلى اللقاء.
يا أخي والود متصل بيننا في الحل والسفر، أنت في نفسي جدا نفسي، أنت في سمعي وفي بصري. يا أخي والود متصل بيننا في الحل والسفر، أنت في نفسي جدا نفسي، أنت في سمعي وفي بصري. وإذا ما الدهر فرقنا والنوى أمر من القدر، كنت في نطق الجنان ولو لم تكن في ساحة النظر. وإذا ما الدهر فرقنا والنوى أمر من القدر، كنت في نبض الجنان ولو لم تكن في ساحة النظر. إن يوما لا أراك به ليس في الأعمال، من عمري ظننا في الله أعمق من خلجات النفس والفكر. إن يوما لا أراك به ليس في الأعمال، من عمري حبنا في الله أعمق من خلجات النفس والفكر. وإذا ما بعدت غير بين جسمينا بلا وزر، فلقاء القلب يجمعنا والجماع بارئ الصبر. استثنينا بلا وزر فلقاء القلب يجمعنا والجمع.